بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال البغوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب تزويج الصغيرة، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9، وكنت ألعب بالبنات، وكنا جواري يأتينني، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان.
محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، عن محمد بن يوسف
عن سفيان، وأخرجاه من طرق عن هشام. قال البغوي رحمه الله: قولها ينقمعنا يتغيبنا، والانقماع الدخول في بيت أو ستر. يسربهن أي يرسلهن إلي.
الله أكبر، الله أكبر. وفي هذا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لسن عائشة رضي الله عنها، مراعاة للسن، فإن الجارية حديثة السن لها متطلبات في معاشرتها تختلف عن من هي أكبر. ومن أجل هذا، لو أن الإنسان تزوج امرأة ثيبا على زوجته أقام عندها 3 ثم قسم، وإذا تزوج بكرا أقام عندها ماذا؟ 7. إذن متطلبات البكر غير متطلبات ماذا؟ الثيب. فراعت الشريعة هذا. كذلك أيضا الذي يتزوج جارية حديثة السن كلها متطلبات. ولهذا قالت كما في حديثها الصحيح أيضا، لما نظرت إلى حبشة وهم يلعبون، قالت في الحديث الطويل الذي تعرفونه، وفيه أنها قالت: فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهو. تكون عند الرجل تحب اللهو، يبقى هذه مراعاة وعليه يتعدى المعنى. فلو أن الإنسان عند أيضا امرأة ولو كانت ثيبة لكن لها معنى يقتضي زيادة تعامل أو زيادة عطف أو زيادة مراعاة، كان تكون محرومة من الأولاد، والزوجة الثانية عندها أولاد، زوجة من زوجاتي عندها أولاد تنعم بأولادها، والأخرى عقيم ما عندها أولاد، فيراعي مثل هذا البعد عند المرأة الثانية، فيعاملها بما يجبر كسره، بما يجبر كسره في ذلك. وفي ذلك إشارة إلى فقه النفوس حال التعامل، فقه النفوس، إن الإنسان يراعي النفوس حال التعامل معها، ليس الزوجة فقط بل والأولاد. فعندك أولاد، هذا ذكي لبيب لماح، وهذا دونه، فيكون مراعاتك للألفاظ مع هذا اللماح بخلاف الآخر، معاملتك لكبير القوم غير من دونه، هذا فقه عظيم جدا. والحقيقة أن المسلم يحتاج بصفة عامة إلى هذا الفقه في هذا الباب، والدعاء بصفة خاصة، الداعية بصفة خاصة يحتاج إلى هذا الفقه، وأن يراعي هذا الفقه في التعامل مع الناس، وإلا ربما كان عنده من الرعونة ما يضيع دعوته وما يشدد به على نفسه، يكون مرنا بشرط ألا يقع في محظور شرعي، فالمرونة ومعرفة فقه النفوس يتعامل معها، هذا عزيز قوم، هذا دون ذلك، هذه امرأة عندها هذا مثلا انكسار معين أو ثلمة معينة فتسد ذلك، ولدك مثلا عنده كذا فتراعي، إلى غير ذلك، سنراعي هذه الأبعاد. ممكن يكون ولدك مثلا عنده مثلا جاء بدرجة متدنية في مادة من مواد الامتحانات والاختبار، وولدك أصلا عنده حساسية شديدة، يعني مثلا مرة نقص نصف درجة فكاد يترك البيت ويترك المذاكرة. لا تأتي أنت في الامتحان النهائي إذا نقص درجة تقول نقص درجة وأنت أصلا فاشل، وأنت خلاص، لأن هذا عنده حساسية مفرطة. لكن مثل هذا لو نقص 5 درجات تقول له ما شاء الله ممتازة والله جدا، طالما أنك جيب ممتاز هذه درجة، لأن المادة صعبة أصلا، نعرف كويس جدا. انا ما كنتش متوقع تبقى دي الدرجة. هذا جيد. حينئذ تخفف عنه. مثل الموسوس يا اخواني. لو جاءك الموسوس ويقول الله انا شعرت بنقطة بولي تنزل. انا ما ادري يا شيخ انا تركتك بيت احرام او شككت تركتها ام لا. تقول لا 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 اعز الصلاة لما شككت اعز. لا. وإلا لو أفتيته بذلك سوف يعيدها ألف مرة. فمثل هذا تقول له لا ما في إشكالية. يعني ما في إشكالية شيخ ده نقرأ في الكتب إن تكبيرة الإحرام ده ركن واللي بيشك أثناء الصلاة هذا كذا كذا كذا. ولا بس أنا تحمل توكل على الله. لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ليه؟ لأن هذا في حالة مرضية يقتضي أن تتعامل معه تعاملا معينا. فالإنسان يراعي مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة وهي بنت 90 لها متطلبات. ولهذا جاء عند مسلم أنها قالت رضي الله عنها وكنت ألعب على أرجوحة وكذا فدعتني أمي فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الأرجوحة إلى بيت الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفصلها عن هذا. وراعى صلى الله عليه وسلم كنت ألعب بالبنات يعني من العهن كذا عند عرائس ألعب بها. وكنا جواري جواري هنا الفاعل يأتينني أو اسم كان. فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه يعني يهربن ويتسطرن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلي. نعم يسربهن إلي حتى تلعب عائشة وتستأنس بصديقتها في ذلك. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله
عنها على جواز الزواج من الصغيرة والبناء بها. وفرق بين العقد والبناء. أما العقد فقد ذكر ابن بطال وحكى الإجماع على مشروعيته على جوازه وإن كانت صغيرة مهما كانت صغيرة. فلو عقد على بنت صغيرة مهما كانت سنها صح هذا العقد. أما من جهة البناء فلا يمكن من الصغيرة إلا إذا صلحت للوطء. وهذه مسائل بقى نسبية. فما نقول النبي بلى عائشة وعندها 9 بقى كل بنت عندها 9 سنوات تكون صالحة. لا. في بنت عندها 9 سنوات فصالحة ما شاء الله. وفي بنت عندها 12 سنة وقد لا تكون صالحة. فينظر في هذه المسألة يا أخوان. ولهذا العلماء جعلوا الضابط إيه؟ ما هو؟ قالوا إذا صلحت للوضع. إذا صلحت للوضع. وهذا أمر نسبي. هذا أمر نسبي. ولهذا بعض من لا يفهم يشغب يأتي بكلام العلماء في جواز العقد على الصغيرة مهما كانت فيقول شوف عقد يعني تزوجها كيف يدخل ويربط بين البناء والعقد. لا العقد شيء والبناء شيء. أما العقد فأي سن يكون. وأما البناء فإنه لا يمكن منها إلا إذا صلح. ولهذا هل هناك سن يحدد في هذا؟ لا ليس هناك سن يحدد في هذا. لكن نرجع في ذلك إلى مسألة مناسبة البناء هنا. وحتى لو صلحت للبناء بمعنى البناء يا إخواني أعم من أن يكون مسألة المعاشرة الجسدية. قد يكون أيضا من جهة قيامها بمهام البيت من طبخ وكنس وعمل وكذا. فقد يكون ابنتي من جهة الجسم كبيرة تصلح للبناء من جهة المعاشرة الجسدية. لكن من جهة التعامل والقيام بأعباء البيت غير صالحة. فلا أتعجل. وزوج ابنتي عندها مثلا 12 سنة وهي صالحة من جهة الجسد. لكن ليست صالحة من جهة إيه؟ من جهة العقل والتدبير والقيام بشؤون البيت. فأنتظر سنة انتظر سنتين انتظر 3 سنوات. ولهذا الأم تحرص على بناء ابنتها من هذه الجوانب كلها من جوانب إعداد البيت. أما الأم التي تريح ابنتها يكون ربما في الثانوية العامة ولا تستطيع أن تطبخ أرزا مثلا أو تقوم بعمل شاي. ليه؟ لماذا؟ تقول أنا أريح ابنتي أريدها أن تأتي بأعلى الدرجات في الدراسة. ثم إن كانت زوجة صارت فاشلة لا دربي البنت تقف في المطبخ وتعود هذا وتعلم هذا وتربى على مثل هذا. أيضا في الاستشارة استشيريها خاويها تسمع ما عندها وتستشيرها في أمور حتى تنمي عقله. وهذه الأمور يا أخواني تأتي بالتدريب والتعويد. ولو جئت بولدك وهو صغير واستشرت بعض الأمور، إيه رأيك مثلا يا فلان، ومثلا عنده 7 سنوات أو 6 سنوات، إيه رأيك مثلا نفعل كذا ونسوي كذا وتختار كذا ولما تختار كذا، إحنا نريد أن نأتي بكذا، إيه رأيك؟ حتى ولو قال الولد رأيا مثلا فيه بعض السطحية، لكن شجعه بحيث يتضرب شيئا فشيئا. ولهذا النبي لما استشار أسامة بن زيد في قضية عائشة رضي الله عنها، كم كان عمر أسامة؟ كان 12 عاما. يستشار في مثل هذا الموضوع الحساس، فهذه كلها بيئات إخواني أنتجت مثل هذه الأشياء. الذي يأتي وقعة بدر ويقول من الصبيان بلغني، لما سأل عن أبي جهل ألك بي حاجة، قال نعم بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. من الذي رب في هذه المعنى إلا البيئة؟ فالبيئة مهمة جدا جدا. أما انطلقت، لا لا أسكت يا ولد، ما لك دخل، ما عرفك أنت، هذا الموضوع ليس لك، يكون في الثانوية العامة أو في الكلية. فمتى ينمو عقله ويتدرب على المشاركة؟ ولهذا فقه التربية وفقه مراعاة الأولياء مثل هذا فقه عظيم جدا. احنا وقفنا عند هذه النقطة لأنها نقطة حقيقة يا إخواني عملية مسلكية يحصل بها خير عميم، خير عميم. مخاطبة الناس، مراعاة الفقه في المخاطبة، في الاستجابة، في البشاشة، في التعامل، لابد تراعي الناس الذين أمامك، لابد حتى تفتح قلوبهم. يعني أنا مثلا يجوز لي أن أمد رجلي في المسجد عادي، أقرأ أريد أن أمد رجلي، هذا ما في إشكال. وجاني واحد مثلا من علية القوم، هلا شيخ هشام كيف حالك؟ الله الحمد لله، وأنا مد رجلي. هو لن يقول شيئا لكن سيجعله في نفسه، مجرد فقط أن أنت تضم رجلي، هذه رسالة قوية جدا تغزو القلب مباشرة، تغزو القلب إيه؟ مباشرة. قد تؤثر مثلا احيانا، مثلا يجيك مثلا انت جيت مثلا في الصف الاول خلاص ما عادش مكان، فيجي واحد يقول تعال تعال ادخل، وهكذا. قد تترك هذا تقول لا وتصر على انه يبقى في الصف الاول، هذه كلها رسائل يا اخوان، كلها رسائل. لكن ما اجي مثلا انا الى رجل مثلا واقف في الصف وكذا وتزحمه حتى اضيق عليه تضييقا، ربما ذهب كثير من خشوعه في الصلاه، لا اراعي. او مثلا اذي يبقى واقف عند الصف هو الأولى بأن يدخل في الصف، أجي أنا أقفز وأدخل إلى الفرجة مباشرة وأتركه وهو إيه منتظر يقوم ليدخل، لا راعي أنت، قف أنت وخليه تقدم، هو ربما قدمك أنت، يبقى حصل المراد وحصل الأمر هذا. فمثل هذه الأشياء نراعيها لأنها من الأهمية بمكان، مثل الكنى، استعمال الكنى. تعرف مثلا واحد لما تقول مثلا فلان، غير ما تقوله يا أستاذ فلان، غير ما تقوله يا أبا محمد، ففي الكنية مثلا في من التلطف والمؤانسة ما قد يكون أفضل من غيره. وأحيانا تكون الكنية خلاف ذلك، أحيانا استعمال الكنية مع فلان يكون بخلاف المراد، ينقص القدر. أنا ما أتي أكون رجل مثلا عندي مثلا 20 سنة، شاب عنده 20 سنة، أتي لواحد عنده 70 سنة وأقول يا أبا محمد، يعني إحنا أصحاب؟ لا. لكن مثلا يا أستاذ فلان، يا مهندس، يا كذا يا كذا، هذا يكون أنسب في المخاطبة. يعني الآن مثلا لو يجع أبو بكر يقول يا أبا عبد الرحمن، ما يكون يا بس ما يليق، ما يخلي ما يقول يا أبا عبد الرحمن بس ما يليق. ولذا نحن نعلم ابننا مثلا، ابني يقول مثلا يا احيانا قد يقول مثلا يا شيخ عبد الرؤوف، وما يكون ولا يكون مناسبا. ليه؟ لان في فرق كبير. لكن يقول مثلا يا عمي الشيخ عبد الرؤوف، قد يقول قائل وفي نصوص يعني لازم تقول يا عمي يا شيخ؟ في نصوص، نصوص عامه مقاصد وليس النص الخاص في المساله. وإلا تعالى بقى قول إيه مثل ما كان الصحابة، يا عمر يا أبا بكر كذا، تعالى أنت كمان قول يا محمد يا إبراهيم يا علي. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعابها معها، ومات عنها وهي بنت 8، وهي بنت
معها، ولعابها معها. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومات عنها وهي بنت 18. قال: هذا حديث صحيح وبهذا الإسناد عن مسلم بن الحجاج ساقه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني.
الحديث السابق وهي بنت 7 سنين مثل هذا يغتفر، لأنه قد يعبر بالست والسبع، يكون مثلا في بداية في آخر الست وبداية السبع، فقد يقول قال ست وقد يقول قال سبع، لكن المشهور المعروف أنه تزوجها وهي بنت يعني عقد عليها وبنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9. نعم.
قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. هذا حديث صحيح.
هذا مصادمة لما كان يعتقده أهل الجاهلية أن الزواج في شوال يكون فيه ما فيه يتشائمون بهذا، فيردت ذلك وقالت: تزوجني في شوال، أي عقد وبنى به في شوال، فأي نساء رسوله كان أحظى عنده مني، يتعلم قدرها. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. نعم.
وساق بسنده عن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مضرون.
تدخل نساءها في شوال يعني نساء بيتها، أهل بيتها، قريباتها. نعم.
وساق بسنده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مضعون قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: لا تنكح اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن. فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة.
يعني إشارة إلى أن الصغيرة تستأذن وتستشار إلا إذا كانت صغيرة جدا حال العقد ولا رأي لها، فحينئذ يزوجها أبوها. أما إذا كانت صغيرة لها رأي فإنها تستأذن كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن البكرة تستأذن. نعم.
قال: وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت: إن ابنتي تكره ذلك، يعني صار لها رأي، فنفذ النبي رغبته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
كما قلنا، الصغيرة أو البكر إما أن تكون صغيرة جدا لا رأي لها، يعني عقد عليها ويبن 6 سنين مثلا، هذه ما لها رأي، فيزوجها أبوها لأنه ليس متهما. وأما إذا كان لها رأي، بنت بكر عندها 13 سنة 14 سنة 15 سنة أو كذا، فإنها لا بد من استئذانها، وإذنها صماتها، يعني إذا صمتت صمتا يدل على الموافقة فهذا هو الإذن، وإن صرحت لا بأس. نعم.
قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7، واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد.
فذهب يعني الأب غير متهم والجد يكون مقام الأب، طب غير الأب هل يزوجها أخوها؟ نعم.
فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أن النكاح مردود وهو قول الشافعي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اليتيمة تستأمر، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإيبائها، فكأنه شرط بلوغها، ومعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت 9 سنين جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ولا خيار لها، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن. قالت عائشة رضي الله عنها: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
والذي يظهر أن الأمر راجع للوصف لا للسن، لأنه نسبي ولم يرد دليل في السنة بتحديد السن، وإنما الأمر يرجع إلى الوصف، بمعنى إن كان للبنت رأي واختيار لازم الرجوع إليها واستئذانها. وأما إذا لم يكن لها رأي كان تكون صغيرة جدا لا رأي لها حال العقد فهذا لا بأس للأبي أن يزوجها من غير رجوع إليها لأنه ليس لها رأي والأب غير متهم فيها وهو يختار لها الأصلح. نعم. فإن زوجها الأب أو غير الأب إن كان لها رأي من غير إذنها فكرهت ذلك رد هذا النكاح، وقد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
غير الأب دون
في الصغير التي ليس لها رأي حسن إن كان يتهم فلا، أما إذا كان الأخ معلوما بالصلاح وكذا وغير متهم فالمعنى موجود كما هو في الأب فيصح إن شاء الله. نعم.
واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي، فذهب أكثرهم أنه لا.
طيب الوصي يعني هم مقام الأب وصي على أولاد. نعم.
فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه. قال الشعبي ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء إنما ذاك إلى الأولياء. وقال
الأولياء يعني من العصبة، إنما الوصي هذا يراعي مصلحته في التصرف، تصرف لهم في المال، تصرف في الرعاية والحفظ وكذا. أما من جهة النكاح فحينئذ يرجع فيه للأولياء، والأولياء هم العصبة. نعم.
وقال حماد بن أبي سليمان للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب.
أما إذا فوض للأب الأب فلا إشكال، لأن هذا الأمر الأب، فإذا فوض أي أحد لا إشكال. أما من غير تفويض فالذي يظهر أن الوصية لا يدخل في باب النكاح لأنه أجنبي عنهن، وإنما النكاح يكون للأولياء. وأولى من ذلك الخال لو كان موجودا، ومع ذلك العلماء لم يروا هذا ومنعوا أن يزوج الخال أو القريب غير الولي المعتبر من العصبات. وكذلك حتى في العصبات فلا بد من الترتيب، فلو زوج مثلا الأخ مع وجود الأب فلا ينبغي هذا ولا يصح، إنما الولاية تكون مرتبة إلا إذا ثبت تعسف الولي المرتب وأنه تعسف في استعمال الولاية هذه واستخدامها، فإنه تنتقل لمن بعده، تنتقل لمن بعده. نعم. طيب نقف عند نكتفي بهذا.